في تقوى وإثبات طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. ها نحن يتجدد اللقاء كل خميس في تمام 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث نلتقي على مائدة من موائد الفقه وفي ميدان من ميدان العلم ننهل به ما يصلح عبادتنا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. بداية أيها الأحبة، أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
ها نحن إن شاء الله تعالى في بداية حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، ودار حديثنا في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ عن حكم الوضوء، وعرجنا على فضائله، ثم تحدثنا عن فروض الوضوء، وبقي لنا فرضان من فروض الوضوء سنأتي عليهم في هذه الحلقة. بداية يا شيخ، هل هناك مسائل متعلقة من حديثنا في الحلقة الماضية نبدأ بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلتم تحدثنا في الحلقة الماضية عن فروض الوضوء، وتكلمنا عن 4 فروض من فروض الوضوء، هي غسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، والفرض الثاني هو غسل اليدين إلى المرفقين، والفرض الثالث مسح الرأس ومعه الأذنان، والفرض الرابع وهو غسل الرجلين. هذه الفروض 4 التي تحدثنا عنها في حلقة الأسبوع الماضي، وبقيت مسائل يسيرة تتعلق بما سبق، منها أن الإنسان إذا كان في فمه طقم أسنان، مركبا لطقم أسنان في فمه، هل يلزمه أن ينزع هذا الطقم من فمه إذا أراد الوضوء؟ الصحيح أنه لا يلزمه نزع هذا الطقم لأجل الوضوء، ولا حرج عليه في ذلك. وهكذا أيضا، وذلك لأن المقصود هو إدارة الماء في الفم وهي المضمضة، وذلك يحصل ويتحقق فرض الوضوء ولو كان طقم الأسنان مركبا، أو كان قد ركب سنا أو سنين، أو كان مركبا أيضا لما يسمى بتقويم الأسنان، جسر تقويم الأسنان أيضا. كل هذا لأن هذا من العلاجات التي لا يلزم المتوضئ أن ينزعها حين وضوئه، فوضوءه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. أيضا مسألة أخرى تتعلق بما سبق، وتكلمنا عن مسح الرأس وغسل الوجه أيضا، وقد وما به من شعور كشعر الحاجبين والرموش والشارب واللحية، فلعلي أكمل مسألة مهمة تتعلق بهذا المقام، وهي ما إذا كان شعر الرأس أو اللحية مصبوغا، فهل يلزمه أن يزيل هذا الصبغ في حال وضوئه أم لا؟ نقول الأصباغ قسمان، نوع من الأصباغ يكون أصباغا نباتية لا جرم لها في الحقيقة، ليس لها جرم، مثل الحنة، مثل الأصباغ الآن اللي موجودة الآن في كثير من محلات اكسسوارات النساء ومحلات التجميل، وكذلك توجد أيضا في الصيدليات صبغات الشعر، هذه صبغات ليس لها جرم، يعني بمعنى أنها ليس لها جسم يتلبد فوق بصيلات الشعر فيغطي هذه الشعر أو بصيلة الشعر، وإنما هو مجرد لون، مثل الحناء إذا كان في اليد فإنه يكون مجرد لون فقط على اليد، وليس له جرم في الحقيقة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فإنه يمسح على هذا الشعر مع وجود هذا الصبغ ولا حرج عليه في ذلك. وقد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على أنه غسل لحيته ومسح على رأسه، وكان قد صبغ عليه الصلاة والسلام شعر لحيته وصبغ أيضا شعر رأسه، فهذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى محل الفرض هو الشعر. حينئذ لا حرج على الإنسان في وجود هذه الأصباغ وهي لا تمنع صحة الوضوء. لكن أما إذا وضع،
عفوا ونحن نتحدث عن الحنة، أثناء وضع الحنة يعني إذا وضعت المرأة الحنة تربط
شعرها. عن هذا
جميل.
إذا وضع شيئا من الأصباغ النباتية أو الأصباغ الحديثة التي لها جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته من شعر اللحية أو الرأس، فهذا يجب غسله ولا يجزئ غسله إلا بإبعاده. هذا إذا كان في اللحية، إذا وضع حناء في لحيته فإنه يلزمه أن يزيل هذا الحناء يعني وقت وضع الحناء، لأنه له جرم يمنع وصول الماء إلى إيش؟ إلى هذا الشعر. الحكم يتعلق باللحية. أما إذا وضع الحناء مثلا على رأسه أو وضع ما يسمى بالجل، الآن ينتشر عند الناس سواء رجالا أو نساء يضعون جل الشعر، وهو الذي يعني يجعل الشعر مستقيما أو واقفا أو صلبا، فهل يلزمه أن يزيل هذا الجل وهو قريب من الصمغ ونحوه؟ نقول لا يلزمه إزالته، وكذلك الحناء في الرأس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا، لبد شعره، ومعنى تلبيد الشعر وضع شيء من الصمغ أو العسل على رأسه، ولا شك أن الصمغ أو العسل له جرم. فكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي حجها وضع شيئا مما لبد به شعر رأسه، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه أزاله حين الوضوء. فلذلك نقول يفرق بين شعر اللحية وشعر الرأس، فإذا كان في شعر الرأس لا حرج على الإنسان أن يمسح على رأسه إذا كان قد وضع على رأسه شيئا لبد به شعره، أو يعني وضع عليه ما يسمى بالجل ونحو ذلك. أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهو إذا وضع الإنسان باروكة، وضعت المرأة باروكة على شعرها، مع التنبيه على أن وضع الباروكة ما يسمى بالباروكة أو وصل الشعر أمر محرم للعن النبي صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، وضع المرأة الباروكة لا يجوز إلا إذا كانت قد أصيبت بمرض كالصلع ونحو ذلك، فلا حرج عليها في ذلك إذا وضعته لزوجها، لأنه يكون من باب العلاج وستر هذا العيب الذي لا يقبح في النساء إذا كانت في حق المرأة طبعا، لكن الأصل التحريم. ومثل ذلك أيضا وضع الرموش الصناعية، الأهداب الصناعية على الرموش، هذه أيضا ينتبه إلى أنها تمنع في الحقيقة استيفاء محل الفرض في مسح الرأس ومسح وغسل الوجه أيضا. لا. لأنها لا شك أنه حينما تركب هذه الرموش الصناعية ستكون راكبة على الرموش الطبيعية، فتمنع وصول الماء إلى هذه الرموش الطبيعية جزء منها، ولأنها وهي محل فرض لا بد أن تغسل. وكذلك إذا وضع الشعر على رأسه مما يسمى بالباروكة فإنه يمنع وصول الشعر، يمنع مسح الرأس الطبيعي، فحينئذ لا يستوعب مسح الفرض، وكذلك لا يستوعب غسل الفرض كله في الوجه، فحينئذ يجب نزع هذه الرموش الصناعية ونزع أيضا الباروكة التي توضع على الرأس حتى يستوعب محل الفرض كله.
شيخ، الرموش الصناعية تدخل في الوصل؟
نعم، كذلك هي تدخل للأسف، وهي من الأشياء التي انتشرت الآن، وهو من التشبه أيضا بالكافرات، وهو يدخل في عموم الوصل، وصل الشعر، وصل المرأة شعرها، فهذا من الأشياء المحرمة والمنهي عنها، وينتبه وتحذر المرأة المسلمة من مثل هذه الأشياء التي يعني عدها النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر، لأنه لعن من فعلها. مسألة أخيرة أيضا تتعلق بهذا، وهو ما يحصل عند كثير من أخواتنا النساء في العصر الحاضر، من أنها تلف شعرها من فوق، تلف شعرها هكذا، هل يلزمها أن تنقض شعرها حتى تمسح عليه في الوضوء؟ نقول لا يلزمها أن تنقض شعرها إذا لفته، ويكفي أن تمسح عليه هكذا ولا حرج عليها في ذلك، لكن تنتبه ألا ترفع شعرها كثيرا حتى لا تدخل في حديث نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن عرفها.
جميل، هذه مسائل كانت مهمة وهي متعلقة في الحلقة الماضية، والحقيقة هي مسائل معاصرة جدير أن ينتبه إليها. قبل أن نبدأ في حلقتنا، أنا أحب أنوه لمشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم كما تعودنا منكم المشاركة بأسئلتكم واستفساراتكم وإثرائكم للحلقة عبر الأرض تباعا على الشاشة وعبر الواتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأهلا وسهلا بكم في مداخلاتكم. شيخنا، بقي في فروض الوضوء الترتيب والموالاة، بودنا أن نتحدث عن الفرض الخامس الترتيب في الوضوء، ما حكمه وما تعريفه؟
الركن الخامس من أركان الوضوء هو الترتيب، وتعريفه أن يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى بذلك، وذلك بأن يغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه ويدخل في ذلك الأذنان، وثم بعد ذلك يختم بغسل الرجلين إلى الكعبين. وحكم الترتيب أنه فرض من فروض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية واختيار بن حزم. ويدل لذلك آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة من هذه الآية من أمرين: الوجه الأول أن الله عز وجل أدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين مغسولين، وهما غسل اليدين والرجلين، فاليدان حقهما الغسل وكذلك الرجلان حقهما الغسل. فأدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين هذين المغسولين، فقطع بذلك حكم النظير عن نظيره، يعني الشيء الذي من جنسه، فدل ذلك على لزوم الترتيب، لأن عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة متشابهة من جنس واحد أن تذكرها مرتبة ثم تعطف عليها بعد ذلك ما يكون من غيرها، لكن لا، إذا أدخلت شيئا ليس من جنسها دل على إرادة ترتيب هذه الأشياء، وإلا فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره. والوجه الثاني أن الآية سيقت لبيان الوضوء الواجب لا المسنون، حيث لم يذكر فيها شيء من السنن، بل إن هذه الآية جاءت بذكر الأشياء الواجبة، فدل على أن كل ما ذكر فيها واجب، وكذلك الصفة التي ذكرت عليها هي واجبة. ويدل أيضا لذلك من السنة فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد تواترت عنه الأحاديث التي ذكرت صفة وضوئه أنه رتب الوضوء كما ذكره الله عز وجل في آية المائدة، ولم ينقل عنه أنه خالف بين هذا الترتيب الذي ورد في سورة المائدة. وفعله عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة بيان للآية ومؤكد للصفة التي ذكرت في القرآن، فلا شك أن ذلك كله يدل على فرضية ترتيب أعضاء وفروض الوضوء.
جميل. شيخنا، الفرض السادس والأخير من فروض الوضوء الموالاة في الوضوء، ما تعريفه وما حكمه؟
الموالاة أولا تعريفها هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، فإذا بدأ في غسل وجهه لا يترك غسل اليدين حتى يجف غسل الوجه، بل يبادر بعد غسل الوجه إلى غسل يديه إلى المرفقين. هذا مقصود الموالاة، هي أن يغسل أعضاء الوضوء على سبيل التعاقب، يعني مباشرة يغسلها بعد بعض. وأما حكم الموالاة في الوضوء فهي فرض من فروض الوضوء، وهذا مذهب المالكية في المشهور والحنابلة، لأن الأمر في آية الوضوء على الفور، ولأن عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. ومن السنة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. فقول عليه الصلاة والسلام أحسن فأحسن وضوءك دليل على وجوب الموالاة، وإلا لقال له اغسل هذا الموضع الذي هو موضع الظفر، فلما لم يقل له اعقل موضع هذا الظفر، وإنما قال أحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء، دل ذلك على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. وجاء أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود والإمام أحمد. طبعا الموالاة إذا قلنا إنها فرض، هل إذا تأخر الإنسان المتوضأ أو تأخرت المرأة يسيرا عن غسل بعض الأعضاء، مثلا جاءها طفلها يبكي، أو رأت طفلها سيسقط مثلا من الدرج أو يلمس شيئا قد يكون فيه ضرره كدفاية أو إبريق الشاي ونحو ذلك، فتركت الوضوء، غسلت بعض فروض الوضوء ثم ذهبت تبعد ولدها، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان التفريق بين أعضاء الوضوء يسيرا، يعني الوقت يسير عرفا، فإنه لا يضر، ويصح أن يكمل الإنسان غسل بقية فروض الوضوء ويتبعها بما سبق أن غسله قبل أن يفصل، ما دام أن هذا الفاصل يسير. ونقل الإجماع على ذلك أبو حامد والغزالي والمحاملي والنووي وغيرهم. ولذلك فلو ترك المتوضئ الموالاة لعذر، تركها لعذر كأن يكون مثلا شرع في الوضوء، فلما شرع في الوضوء وغسل بعض فروض الوضوء انتهى الماء الذي عنده، فذهب يأتي له بماء، وربما يكون في برية أو في مزرعة، فذهب ويعني دل أدلى بالدلو في البئر ويستخرج الماء، ولا شك أن هذا يأخذ وقتا، فإذا كان لعذر وهو لمصلحة الوضوء فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك، حتى لو نشفت الأعضاء أعضاء الوضوء السابقة ويكمل على ما سبق أن غسله ويكمل وضوءه ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان بغير عذر فإنه يستأنف الوضوء من جديد، مثلا غسل مثلا وجهه وذراعيه ويديه للمرفقين، ثم جاءه صاحبه وسلم عليه وبدأ يتكلم معه ويأخذ معه في أطراف الحديث و جلس معه ما شاء الله 15 دقائق ونشفت أعضاء الوضوء، قل لا هذا ليس عذرا، أعد الوضوء، ابدأ الوضوء من جديد.
إذا حد الموالاة وضابطها هو يعني في مسألة نشف الأعضاء،
ممكن أن يضبط ذلك، ضابط الموالاة في أعضاء الوضوء ألا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول.
جميل
جميل. مع اعتدال الزمان وحال الشخص، يعني إذا كان مثلا الزمان شدة حر أو شدة رياح شديدة، لا شك أن شدة الرياح ستؤثر في نشاف أعضاء الوضوء، هذا لا يكون مغتفرا، العبرة بأن يكون الجو معتدلا والرياح ساكنة، نعم، وحال هذا الشخص أيضا معتدلا، فإذا جفت الأعضاء حينئذ نقول إن الموالاة تخلفت وتخلف فرض من فروض الوضوء وهو الموالاة، فيلزمك أن تعيد هذا الفرض، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وهذا الضابط في الحقيقة هو أقرب إلى ضبط الموالاة.
جميل. ننتقل الآن يا شيخ إلى محور مهم جدا في حديثنا حول الوضوء، وهو سنن الوضوء وآدابه. ما هي سنن وآداب الوضوء؟
نعم، الفقهاء رحمه الله تكلموا عن سنن الوضوء وألحقوها بعد الكلام عن فروض الوضوء، ويحسن بنا أن نتكلم عن سنن الوضوء بعد أن استفينا الحديث عن فروض الوضوء. سنن الوضوء كثيرة، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف.
جميل.
لكن في الجملة ممكن أن نشير إليها، أولا التسمية والسواك وغسل الكفين عند بداية الوضوء ثلاثا، وكذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، يعني من سنن الوضوء الاستنثار، ومن ذلك أيضا تخليل اللحية، تخليل الشعر، تخليل اللحية وتخليل أيضا الأصابع اليدين والرجلين، ومن أيضا التثليث، وكذلك التيامن والدلك والدعاء بعد الوضوء، وأخيرا من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد انتهاء الوضوء.
جميل. نبدأ يا شيخ في السنة الأولى وهي التسمية، ما حكم التسمية في الوضوء؟
حكمها أنها مستحبة وسنة، وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة، والأحاديث التي وردت في بخصوص التسمية عند الوضوء طرقها ضعيفة لا تخلو من مقال، لكن يمكن أن يستدل بأدلة عامة جاءت في مشروعية البسملة أو التسمية عند بداية الوضوء، هو أن يقول بسم الله. المقصود بالتسمية أن يقول بسم الله فقط، أن يقول بسم الله. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. وجد دلالة من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام شرع ذكر الله عز وجل والبسملة في حال الوقاع وهو الجماع، وهذا أبعد ما يكون من حال، يعني أبعد ما يكون في من ذكر الله عز وجل هذا الحال. ومع ذلك تسن فيه التسمية في سائر الأحوال بطريق أولى، ولا شك إذا كان ذلك في عبادة ومثل الوضوء فهو من باب أولى أن يكون مشروعا التسمية فيها. وأيضا مما يدل على ذلك أن التسمية مشروعة في كثير من الأمور سواء كانت عبادة أو غيرها، فتشرع عند الأكل وعند دخول المنزل والخروج منه وعند الجماع والغسل، أيضا تشرع التسمية عند الغسل كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغير ذلك من المواضع التي تشرع فيها التسمية. فيكون الوضوء كذلك من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله مرجحا مشروعية التسمية عند بداية الوضوء، قال: ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ودخول المنزل والخلاء، فلأن يشرع في أول العبادات أولى.
جميل. الشيخ، البعض يتحرج من التسمية في دورة المياه عند الوضوء أو عند دخول الخلاء، فما حكم ذلك؟
إذا كان طبعا في دخول الخلاء يشرع أن يقول الإنسان قبل أن يدخل، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخوث والخبائث، هذا مشروع ومر معنا في أداب دخول الخلاء، فيقول هذا الذكر قبل الدخول ويقدم رجله اليسرى. أما إذا دخل الخلاء وتوضأ في داخل الخلاء فإنه لا يشرع له أن يقول بسم الله، وإنما يقولها في قلبه ولا يتلفظ بها، لأنه لا يشرع ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة كما مر معنا. لكن إذا كانت الميضة خارج دورة المياه فحينئذ يشرع له أن يقول بسم الله ويتلفظ بها. أما إذا كانت داخل دورة المياه محل قضاء الحاجة في الحمام فإنه لا يقولها وإنما يقولها في قلبه.
ثانيا، من سنن الوضوء السواك.
نعم، هذه من السنن المستحبة، ولعله يكون محل اتفاق بين الفقهاء رحمه الله. وقد سبق لنا الحديث عن مشروعية السواك عند الوضوء لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء.
جميل. استأذنك شيخنا في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة المسير، فكونوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أطلب رضا الله في فقه العبادات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وحديثنا في فقه العبادات حول الوضوء. وصلنا إلى سنن الوضوء وتحدثنا عن سنة التسمية وسنة السواك، وننتقل إن شاء الله إلى السنة الثالثة من سنن الوضوء مع غسل الكفين ثلاثا. ما حكم غسل الكفين؟
ثالثا من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا، وهذا مستحب أن يغسل المتوضئ كفيه ثلاثا إلى الرسغين. والرسغ هو العظم الفاصل بين العظام، العظم الفاصل بين عظمة الذراع وعظمة الكف، هذا هو الرسغ، هذا هو حد الرسغ. فيشرع أن يغسل كفيه ثلاثا عند إرادة الوضوء لغير القائم من النوم، لأن غسل اليدين عند في حق القائم من النوم قيل إنه سنة وقيل إنه واجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال بعض العلماء إن هذا واجب، غسل الكفين إذا قام من النوم في نوم الليل. لكن نتكلم حنا في غسل الكفين إذا أراد الوضوء لغير القائم من النوم، هذا مستحب. وجاء في الحديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، جاء فيها أنه غسل كفيه ثلاثا. ففي حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم إلى آخره، إلى أن قال في آخره: ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخره. ومثل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، وهذا الحديث متفق عليه. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما.
نأخذ اتصال أبو عيسى من السعودية، تفضل أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا البرنامج، وعندي سؤال الشيخ بالنسبة اللي ذكرتم قبل قليل الصبغات، يعني يوجد في بعض مثلا الصيدليات أو مثلا سوبر ماركت أو ما يشابهها أنواع جدا من مثلا الصبغات، فمثلا زي مثلا صبغات البني الفادح اللي مسمى بالداكن، فما حكمه مثلا يعني إذا الواحد يبغى يصبغ يعني في حكم شرعي لها؟ وفي أصباغ جديدة يعني متنوعة كثير، فيعني فما حكمها؟
عفوا أبو عيسى، تسأل ما حكمها بالنسبة للوضوء ولا بالنسبة للصبغ؟
بالنسبة للصبغة بعطيك العافية الشيخ، بالنسبة إذا الواحد يبغى يصبغ يعني. وسؤالي الثاني طال عمرك، بالنسبة الحديث عائشة رضي الله عنها عن النساء عن الأنصار، حبذا الشيخ أنك تشرح لنا هذا الحديث وجزاكم الله خير.
حياك الله أبو عيسى. نواصل حديثنا يا شيخ، كنا نتحدث في غسل الكفين ثلاثا.
نعم، انتهينا منها
وننتقل إلى الرابعا.
رابعا من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وحكم ذلك أنه سنة. والمبالغة في المضمضة المقصود بها إدارة الماء بقوة في جميع الفم.
لا.
والمبالغة في الاستنشاق إيصال الماء إلى خيشومه، إلى أعلى الأنف.
لا.
وهذا مشروع ومستحب باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، المالكي الحنفي والمالكي والشافعي والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. فعن لقيطي ابن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن القطان والنووي وابن حجر ومن المعاصرين الألباني. فقول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على سنية المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، ويقاس عليها المبالغة في المضمضة. لكن لا شك أنه الصائم في حق الصائم لا يشرع حتى لا يصل الماء إلى حلقه، فإذا وصل الماء إلى حلقه ربما ذهب إلى جوفه. فلأجل هذا يشرع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة.
الحديث عن الاستنشاق يقودنا إلى الحديث عن السنة الخامسة وهي الاستنثار. ما هو الاستنثار وما حكمه يا شيخ؟
نعم، الاستنثار هو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. فالاستنشاق أخذ الماء بواسطة الأنف، يعني أن يستنشقه بأن يسحب الماء إلى داخل أنفه، هذا هو الاستنشاق. الاستنشاق أما الاستنثار فهو إخراجه، فهو دفعه وإخراجه من الأنف بعد استنشاقه. والاستنثار سنة من سنن الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما جاء عن عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الماء في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء في أنفه ثم لينثر. وهذا الحديث متفق عليه. وقوله ثم لينثر، قال بعض العلماء إن هذا يدل على أنه للوجوب، لكن يرد على هذا: صحيح أن القاعدة في الحديثية والفقهية الأصولية أيضا أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن فإنه يدل على الوجوب. ما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الاستنثار سنة مستحبة وليس بواجب كما قال ذلك ابن جرير، ورد عليهم بالإجماع. نعم.
اسمح لي يا شيخ معنا مداخلة أيها الأخوة الكرام من الدكتور خالد بن فوزي الدليجان، أخصائي طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. حياك الله يا دكتور خالد.
الله يحييك. السلام عليكم.
عليكم السلام
جميعا.
يا هلا والله ومرحبا دكتور. دكتور، نحن نتحدث اليوم في سنن الوضوء وتحدثنا عن الاستنشاق والاستنثار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ذكره الشيخ: بالغ في الاستنشاق. بودي أن أسألك دكتور خالد، وأنت متخصص في طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، عن من الناحية الطبية العلمية ما هو أثر الاستنشاق على الجهاز التنفسي وعلى الأنف؟ تفضل دكتور خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مساكم الله بالخير جميعا. حاب أشكر لكم هذه الفرصة، كما أشكر للقائمين على البرنامج ولفضيلة الشيخ وقتهم الثمين. حقيقة الحديث عن أهمية الاستنشاق والاستنثار أو ما يسمى في لغة الأطباء بغسول الأنف يطول.
نعم.
يعتبر الأنف هو المدخل الأساسي للجهاز التنفسي العلوي والسفلي.
نعم.
وتعمل أنسجة الأنف المخاطية على تنقية الهواء الداخل للرئتين من الغبار والأتربة والعوالق الهوائية مثل الجراثيم المنتشرة في الهواء وغيرها. لذلك يعتبر الاستنشاق والاستنثار وغسول الأنف وسيلة تنظيف هذا الفلتر بشكل دائم. أثبتت الدراسات الطبية بما لا يزع مجالا للشك أن غسول الأنف المتكرر له آثار إيجابية على عدة أنواع من مرضى الجهاز التنفسي العلوي، وهي أنواع كثيرة. أمثلتها مثال مرضى الالتهابات المزمنة بالأنف والجيوب الأنفية، أيضا مرضى السلائل الأنفية نيزل بوليبس أو ما يسمى بالعامية لحميات الأنف.
نعم.
كذلك يعتبر غسول الأنف أحد لوازم العناية بمرضى عمليات الأنف والجيوب الأنفية بعد العمليات، وبهذا توصي عدة جهات ومنظمات طبية عالمية. أيضا يعتبر أحد أساسيات علاج التهاب الأنف والجيوب الأنفية الحاد، وهذا مثبت في كثير من الدراسات ويعتبر أحد الخيارات الأساسية في علاج هؤلاء المرضى كعلاج مساند. عدا ذلك أيضا توجد العديد من البحوث الطبية في فوائد غسول الأنف كعلاج مساند في حالات حساسية الأنف، بالذات إذا تم استخدامه قبل أدوية الأنف، وهذا الكلام مثبت في عدة دراسات ومراجعات منهجية أو ما يسمى systematic reviews على مستوى العالم.
دكتور خالد، فكرة المبالغة في الاستنشاق، يعني هل هذه يعني تصوم بها كأطباء، وما أثرها على الأنف المبالغة والإكثار مثلا لما نقول ثلاثا الاستنشاق؟
بدون شك أن غسول الأنف هو غسول كامل لأنسجة الأنف المخاطية، وهو يعني لما نقول غسول الأنف نقصد أن الأنف كاملا يغسل من الداخل.
نعم.
وبالتالي الطريقة المثلى هي الاستنشاق والاستنثار. في توجد عدة بدائل مثل بخاخات الأنف اللي تحاول أن تنشر السائل الغسول إلى جميع أجزاء الأنف، القرينات واللحميات إذا كانت موجودة، وكذلك البلعوم الأنفي. فبدون شك يعني أن المبالغة في الاستنشاق وسيلة جيدة وناجعة في تنظيف الأنف والاستفادة من الغسول بشكل جيد أو من الاستنشاق بشكل جيد.
دكتور خالد بن فوزي الدليجان، أخصائي طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، نشكر لك مداخلتك الكريمة معنا وإثرائك لحلقة الليلة.
جزاكم الله خير. يعطيكم العافية. ما قصرتم.
يا هلا والله مرحبا. ما تعليقك شيخنا على مداخلة الدكتور خالد الدليجان؟
ما في شك طبعا، أولا أشكر الدكتور خالد على ما تفضل به ما تفضل به مما ثبت طبيا في العصر الحديث، وفي الحقيقة يأتي ضمن يعني الاكتشافات الحديثة المعاصرة التي تؤيد وتوضح بجلاء المعجزات الربانية الإلهية التي جاءت بها هذه الشريعة الإسلامية سواء كانت في القرآن أو في السنة النبوية، وكلها توافق الفطرة السليمة وتوافق المصلحة العامة البدنية والجسمية والصحية لجسم الإنسان. فالله عز وجل الذي خلقنا هو أعلم بما يصلحنا، يصلح أرواحنا ويصلح أيضا أبداننا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا شك أن هذه السنة هي سنة هي عبادية، وهي أيضا لها فوائد صحية كما ذكرها سعادة الدكتور. ويبقى المسلم هو متعبد أولا وآخرا بما جاء في القرآن والسنة وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم تظهر له الحكمة
صحيح،
ولو لم تظهر له الفائدة مثلا الصحية، ولا يتوقف فعل المسلم على هذه العبادات بأن تكون لها فوائد صحية، فهو يقصد بذلك التعبد لله عز وجل قبل كل شيء. ولذلك أنا أشير، إذا كانت مثلا الفوائد الصحية التي تقال مثلا لبعض العبادات مثل الحج مثل الصوم مثل الصلاة عبادات لها آثار مثلا رياضية وآثار صحية، يجب أن يكون أيضا الحديث متصلا، ويجب أن تكون همة المسلم إلى الآثار الروحية أيضا والجانب التعبدي فيها، وهي لا شك أن هذه مكملة تأتي ولله الحمد مكملة للمسلم. ولذلك يقولون، وهذه دراسة اطلعت عليها قبل مدة، أن كثيرا من الذين يحافظون على الصلوات في صغرهم يسلمون كثيرا غالبا يعني في من أمراض العمود الفقري، لأنهم ما شاء الله من صغرهم وهم يتعودون على الركوع والسجود، فيسلمون كثيرا من أمراض العمود الفقري إذا تقدمت بهم السن. نعم.
جميل. يعني احنا طبعا هذه المداخلة هي مجرد مثال.
نعم.
على الفوائد الصحية، ولو دخلنا في فائدة كل أمر من أمور الوضوء والصلاة المضمضة الاستشفاء غيرها سنجد عجبا
صحيح. يعني مرة معنا في أداب قضاء الحاجة، يعني الأشياء كثيرة جدا هي في صحة الإنسان، في مسألة الاستجمار والاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة والأمور الشرعية التي جاءت فيها الأداب الكثيرة، كلها في الحقيقة هي فيها جانب أيضا يعني يتعلق بالطهارة والنظافة والنزاهة وصحة الإنسان وكذلك الاختتان إلى آخره.
جميل. نواصل حديثنا يا شيخ في سنن الوضوء، ووصلنا إلى سنة التخليل السنة السادسة.
قبل ذلك بقيت مسألة أشير إليها فيما يتعلق بالاستنثار، وهي صفة الاستنثار كيف ينتثر يستنثر. الاستنثار يكون بإخراج ما في الأنف من الماء والأذى باليد اليسرى، فالسنة أن يتمضمض ويستنثر ويستنشق كما مر معنا باليد اليمنى، يأخذ غرفة واحدة ويجعل جزءا منها للمضمضة وجزء الآخر للاستنشاق بأنفه. لكن في الاستنثار وهو إخراج الماء يستخدم يده اليسرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وجاء عن علي رضي الله عنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
جميل. نأخذ اتصال فاطمة من الجزائر. تفضل يا فاطمة.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نسأل الشيخ عن الصلاة ممكن؟
تفضل يا فاطمة.
شكرا. فضيلة الشيخ، في بالنسبة للصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
يعني هنا الصلاة تشمل الرجال والنساء بكل تفاصيله. سؤالي هو في الجهر بالصلاة الجهرية، هل يجوز للمرأة؟
نعم. واضح. سؤال آخر يا فاطمة.
سؤال ثاني. نعم نعم. سؤال آخر في قيام الليل.
نعم.
إذا تعذر نعم في وقت قيام الليل كيف أقضي؟ يعني إذا فات وقت قيام الليل، هل بعد الفجر أم وقت الظهر أم إذا كان نعم إذا كان وقت الظهر وقت عمل مثلا؟
نعم.
في الدوام.
طيب سؤال آخر.
شكرا.
حياك
هذا الله. كل شيء، وبارك الله فيك الشيخ على هذه القناة، وأسأل الله لكم ولكل المشايخ جنة عرضها السماوات والأرض.
آمين.
جزاك الله خير وأهلا بك وبأهلنا من الجزائر جميعا. نواصل حديث شيخنا في السنة السادسة التخليل.
السنة السادسة التخليل، وذلك يشمل تخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين.
لا.
أما تخليل اللحية وهو إدخال الماء بين شعر اللحية. أن يدخل الماء بين شعر اللحية فيوصل الماء إلى بشرته بأصابعه، يعني تحت اللحية هكذا، يخلل لحيته بأن يدخل الماء إلى البشرة. وهذا مستحب أن يخلل اللحية الكثيفة إذا كانت لحيته كثيفة. طبعا مرة معنا إذا كانت اللحية يسيرة وقليلة وتصف البشرة يجب وجوبا أن يوصل الماء إلى البشرة يغسلها غسلا، أما إذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها ولا يجب أن يغسل البشرة التي تكون تحتها، لكن يستحب أن يخللها فيوصل الماء إلى ما تحت هذه اللحية. وهذا قول جمهور الفقهاء رحمه الله. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وحسنه البخاري، وقال وهو أصح شيء عندي في التخليل. وقال الترمذي حسن صحيح. وجاء النافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر والطبري. وقال ابن المنذر روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس وغيرهم. ثانيا تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا توقف أولا نقول إن تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا توقف وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين على التخليل فإنه يجب التخليل. بعض الناس تكون أصابع مثلا ملتصقة، خاصة أصابع الرجلين، وبعض الناس يعني تكون مثلا الخنصر والبنصر متلاصقة جدا، فلو غسل رجليه فلا يصل الماء إلى ما بين هذين الأصبعين مثلا، فحينئذ نقول يجب أن تخلل أصابعك لتوصل الماء إلى ما بين هذين الأصبعين لكونهما ملتصقين. أما إذا كانت الأصابع غير ملتصقة بل متفرجة يعني متباعدة هكذا مثلا، ليست ملتصقة مثلا وإنما متباعدة، فحينئذ يشرع ويستحب تخليل الوضوء تخليل الأصابع. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكية لحديث لقيط بن صبرة السابق لما قال له عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. أما صفة تخليل الأصابع فصفة تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، أن يشبك بينها هكذا، أو يعني إما مقابلة أو بالظهر، بظهر الكف على الأخرى، أو يكون بالمقابلة يخللها هكذا. وأما لأن التخليل معناه إدخال شيء، إدخال الشيء في الشيء وهو وسطه، والمعنى أن يدخل بعض أصابعه في بعض. أما صفة تخليل أصابع الرجلين فيكون ذلك بالخنصر، بأصبعه الخنصر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، لما جاء عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره الخنصر هذا يعني. وهذا الحديث رواه الخمسة إلى النسائي وحسنه الإمام مالك، وقال ابن الملقن في البدر المنير حسن صحيح.
جميل. الشيخ اسمح لي أخذ اتصال بلال من الجزائر، تفضل يا بلال. بلال تفضل. انقطع الخط. طيب هنا مسألة يا شيخ، تحريك الخاتم لمن يتوضأ وهو لابس خاتم أو أي شيء مثله، ما حكم هذا؟
أيضا هذا فيه تفصيل، إذا كان الخاتم يعني قد التصق بقوة على الأصبع ولا يستطيع أن يفره أثناء الوضوء ولا يحركه، حينئذ يجب نزعه، يجب نزعه أو تحريكه حتى يصل الماء إلى محل الفرض، لأن من محل الفرض أصابع اليدين. أما إذا كان وسيعا ولا يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإن حينئذ يستحب تحريك الخاتم ونحوه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. طبعا وقلنا إذا كان هذا لا يمنع وصول الماء إلى ما تحت البشرة، أما ما تحت الخاتم، أما إذا كان يمنع هذا الخاتم وصول الماء إلى ما تحته فيجب إبعاده ويجب إما نزعه أو تحريكه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نواصل في السنن والسنة السابعة التثليث.
سابعا التثليث، وحكمها أنها سنة، يعني تثليث غسل الأعضاء في الوضوء أن يكررها ثلاثا، والسنة أن يكرر مرتين أو ثلاثا، فالتكرير يكون للغسلة الثانية وللغسلة الثالثة لجميع فروض الوضوء إلا مسح الرأس، فلا يكون إلا مرة واحدة فقط. فيغسل وجهه ثلاثا ويستنشق ويستنثر ثلاثا ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. أما مسح الرأس فلا يفعله إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في جميع الحديث التي وردت في صفة وضوئه أنه مسح رأسه إلا مرة واحدة، بخلاف بقية فروض الوضوء، فجاء عنه أنه مسح مرة، وما جاء أنه غسل مرة، وجاء عنه أنه غسل مرتين، وجاء أنه غسل ثلاثا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، يعني خالف بين أعضاء الوضوء. هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، فيعتقد أن غسل أن التثليث لابد أن يكون في جميع الفروض، في جميع فروض الوضوء. نقول أنه سنة، فلو ثلث في غسل الوجه لكنه لم يثلث في غسل اليدين إلى المرفقين لا حرج.
لا.
ولو لو ثلث مثلا في غسل كعبين الرجلين إلى الكعبين لكنه لم يثلث مثلا في المضمضة والاستنشاق لا حرج عليه في ذلك. ولو أنه ثلث في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه مرتين وغسل يديه المرفقين مرة، ولما جاء إلى غسل الرجلين غسلها مرة أو مرتين أو ثلاثا، صح عنه
ومن
صح أراد ذلك وأجزأه ولا حرج عليه في ذلك. وقد جاء في حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاث مرات، ثم غسل مسح برأسه ولم يذكر عددا يعني مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقل غير واحد الإجماع على مشروعية التثليث في أعضاء في غسل أعضاء الوضوء إلا مسح الرأس.
معنا اتصال أم حيدر من الجزائر، تفضلي أم حيدر. هل لا زالت أم حيدر معنا؟ تفضلي.
نعم.
تفضلي أم حيدر، اسمعيني من الهاتف.
ألو.
تفضلي.
ألو.
أيوة أسمعك أم حيدر.
ألو أخي أنا حبيت أسألك.
تفضلي.
هل كلمة إن شاء الله هل هي من الدعاء أم لا؟
نعم، واضح السؤال. طيب الثامن يا شيخ من سنن التيامن.
من سنن الوضوء التيامن، يعني أن يبدأ بأعضاء الأعضاء اليمين أعضاء الجهة اليمنى قبل اليسرى في غسل أعضاء الوضوء، لكنه لو قدم اليسرى على اليمنى أجزأه ذلك ولا حرج عليه في ذلك، لكنه خلاف السنة. فالسنة أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك الرجل يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا مستحب أن يبدأ باليمين لما ثبتت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، ونقل الجماعة على ذلك غير واحد من العلم. فجاء في حديث عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، يعني اليمنى أولا ثم اليسرى، فجعل بها كذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وفي رواية بميامنكم، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا كثيرا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. نعم.
جميل. معنا اتصال عباس من الكاميرون، تفضل يا عباس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، نسمعك يا عباس، تفضل.
مرحبا يا شيخ، أنا ممكن يصيح الوضوء في الحمامات المدر؟
الوضوء بالحمامات ماذا؟
الحمامات المدر ممكن يصيح فيها الوضوء؟
الحمامات الحديثة يعني؟
والحديثة يا رفنجية
يعني إيه؟ نعم واضح السؤال. سؤال آخر يا عباس؟
لا بس ما في سؤال
آخر. حياك الله، سعيدين بمداخلتك. نواصل الحديث يا شيخ في السنة التاسعة من سنن الوضوء وهي الدلك.
المقصود بالدلك إمرار اليد على الوضوء، يعني إذا كان مثلا يغسل يده اليمنى مثلا بإمكانه أن يضعها تحت الصنبور، صنبور الماء، ويحركها حتى يصل الماء يمنة يعني من فوق ومن أسفل ويكفي، لكن الدلك أن يدلكها هكذا بيده الأخرى، هذا المقصود بالدلك. وحكم الدلك في الوضوء أنه مستحب، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية. لكن إذا توقف وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء بالدلك فإنه يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو كان الإنسان مثلا عنده تجاعيد في بشرته لا يصل الماء لو وضع يده تحت الصنبور، أو في وجهه مثلا عنده بعض الناس يكون في جبهته بعض التعرجات، لا يمكن أن يصل الماء إلا أن يدلكها فيوصل الماء إلى هذه التعرجات التي تكون مثلا في البشرة في الوجه أو في غيرها أو التجاعيد، فنقول حينئذ يجب يكون الدلك واجبا.
جميل.
وهنا مسألة أيضا تتعلق بهذا، وهي البدء بمقدم الأعضاء في الوضوء، ذكرها بعض الفقهاء بل هي عند الجمهور أنه يندب البدء بمقدم الأعضاء، يعني مقدمة اليدين يبدأ من هنا، وكذلك القدم يبدأ بالأصابع وهكذا، لأن الله تعالى في آية الوضوء جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل، قال جل وعلا فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق إلى الغاية، يعني تبدأ بماذا؟ من أولها. وكذلك فيما يتعلق بالقدم قال إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين إلى الغاية، فتكون هناك بداية، فتكون البداية من الأصابع. ولحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا.
جميل. شيخ أود أن أسأل عن حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء.
الزيادة على الثلاث في الوضوء مكروهة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن حجر ومن المتأخرين الألباني، بل قال بعضهم إن هذا الحديث يدل على أنه محرم أن يزيد على الثلاث غسلات، فلا يجوز للإنسان أن يزيد غسلة رابعة أو خامسة من غير حاجة، إلا إذا كان هناك أوساخ ودرن على موضع من المواضع وفروض الوضوء يزيلها، مثلا إذا كان عنده صبغ عليه صبغ أو طين أو شيء قد لصق مثلا بيده فأخذ يغسله لا حرج عليه في ذلك إذا كان بعذر، أما إذا كان مجرد فقط التعبد لله عز وجل ويزيد في أعضاء الوضوء هذا لا يجوز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ أكثر من ثلاث غسلات في أعضاء الوضوء. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وصححه النووي وابن حجر ومن المتأخرين الألباني. وفي حديث النبي عليه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، يعني توضأ في جميع فروض الوضوء مرة واحدة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين، وتوضأ أيضا في حديث عبد الله بن زيد في عند مسلم أنه خالط بعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد في وضوئه عن الثلاث غسلات، فتكون هذه الغسلة التي تكون رابعة أو خامسة مجاوزة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهديه فتكون مردودة وممنوعة.
جميل. الحادي عشر يا شيخ من سنن الوضوء الدعاء بعد الفراغ من الوضوء.
يسن أن يقول بعد فراغه من وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وجاءت أيضا جاء في حديث آخر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
الثاني عشر من سنن الوضوء وهي صلاة ركعتين بعد الوضوء.
يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، وهذا قول جمهور الفقهاء أنه سنة الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
ننتقل يا شيخ إلى المحور الثاني بعدما ختمنا سنن الوضوء. المحور الثاني ما يباح في الوضوء. النقطة الأولى الكلام، الكلام أثناء الوضوء ما حكمه؟
مما يباح في الوضوء الكلام أثناء الوضوء، لا يحرم ولا بأس بالحديث أثناء الوضوء، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ويدل لذلك حديث أم هانئ رضي الله عنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقالت أم هانئ فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، متفق عليه. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في أثناء الغسل، فمن باب أولى التحدث أثناء الوضوء، ولأنه لا يوجد نهي من الشارع عن الكلام أثناء الوضوء، والأصل في الأفعال الإباحة.
المسألة الثانية حكم الاستعانة بالغير أثناء الوضوء.
لا بأس بالاستعانة بالغير، أن يستعين المتوضأ بغيره أثناء وضوئه، وهذا مذهب الحنابلة وقول الحنفية ووجه للشافعية لما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، أثناء وضوءه كان يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه في سفر، فدل ذلك على أن الاستعانة بشخص آخر يصب عليه الماء أو يناوله الماء، أو كان مريضا وهذا مرت معنا سابقا يوضئه أصلا، لا حرج في ذلك.
المسألة الثالثة يا شيخ، البعض يتحرج من تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، ما حكم التنشيف؟
لا بأس بتنشيف الأعضاء من بلل ماء الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن الأصل عدم المنع، وعدم وجود دليل يدل على المنع من استخدام المنديل أو الفوط المناشف هذه،
نعم،
والخرق في التنشيف من ماء الوضوء. والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع، ولم يرد دليل يدل على منع التنشيف، بل جاء في حديث ميمونة: فأتيته بالمنديل فرده. فقولها فرده دليل على أنه فهمت من عادته أنه كان يأخذ المنديل، وقال بعض العلماء هذا دليل على أنه لا بأس باستخدام المنديل بعد الانتهاء من الوضوء.
محورنا الثالث والأخير في هذه الحلقة هي أمور لا تشرع في الوضوء، وهي أمور ربما انتشرت عند الناس، وهي أمور مغلوطة بودنا أن نعرج عليها.
نعم، هناك أمور لا تشرع عند الوضوء. أولا الدعاء عند كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا من المحدثات في الدين ولم يدل عليها دليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا غير مشروع، وهذا مذهب الحنابل والشافعية وقول المالكية واختيار ابن القيم والصنعاني. ثانيا أيضا مما لا يشرع في الوضوء مسح العنق، يعني الرقبة، هذا قد ينتشر عند بعض الناس وليس هناك دليل صحيح يدل على مشروعية مسح الرقبة، وما ورد في ذلك هو حديث ضعيف جدا لا يثبت، وهذا مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابل وقول الحنفية، ولأن الله تعالى لم يأمر به، ولم يرد في الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فالصحيح أنه لا يشرع أن تمسح الرقبة. ثالثا مما لا يشرع أيضا في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل.
نعم.
معنى الغرة، أصل الغرة لمعة بياض أو لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى التحجيل بياض يكون في 3 قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال، والمراد بهنا النور الذي يحصل في أرجل الأمة المحمدية. والمقصود بإطالة الغرة والتحجيل أن يغسل ما زاد عن الواجب في أعضاء الوضوء، فالواجب مثلا في غسل اليدين أن يغسل اليدين إلى الكعبين، فلا يشرع حينئذ أن يغسل نصف العضد ويبدأ في العضد، أو أن يغسل الساقين غسل الرجلين إلى الكعبين فيغسل نصف الساقين، هذا لا يجوز، ولا يشرع، وحكم ذلك أنه منهي عنه لأنه زيادة عن الحد الشرعي. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالدين كامل، والسنة جاءت بصفات معينة يجب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بدون زيادة وبدون نقص، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختار ومتيمية وابن القيم وغيرهم.
جميل. في الحقيقة الوقت كالعادة يدركنا، وأنا أعتذر بشدة من المتصلين الكرام، ونعدكم إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة أن تكون محاورنا إجابة على أسئلتكم. في الختام نتقدم لفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بالشكر الجزيل على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة. شكرا لك يا شيخ.
شكر الله لكم.
والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وعلى تواصلكم الكريم، أسئلتكم كثيرة وسنأتي إن شاء الله تعالى على الكثير منها بعد الحلقة وفي الحلقة القادمة. نلقاكم في رعاية الله وأنتم بصحة وعافية. نلتقي إن شاء الله تعالى الخميس القادم كما تعودنا الساعة 9 مساء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإثبات، على سنى الوحي في تقوى وإثبات. طهارة وصلاة وصيام وما في الحق.